قال رحمه الله تعالى: باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو يعني بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء.
ثم أرد أبو داود رحمه الله: باب التخيير بين الأنبياء. المقصود بالتخيير تفضيل بعضهم على بعض، فيقال فلان خير، فلان خير من فلان. التخيير هو أن يقال فلان خير، خير من فلان، هذا هو التخيير. ومعلوم أن القرآن وكذلك السنة جاءت بالتفضيل، وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. فالتخيير قد حاف وحاصل وثابت في الكتاب، وكذلك ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود صحيح من الله تعالى الحديث جملة أحاديث، منها حديث من
أبي سعيد الخدري،
أن الإنسان قد لا تخير بين الأنبياء، لا تخير بين الأنبياء، فلا تقول فلان خير من فلان. وهذا النهي المقصود به أنهم لا يخيرون بغير علم وبشيء مثل قال أنفسهم ومن غير أن يكون مبنيا على أساس، أو أن يكون التخيير على جهة التقليل من شأن بعضهم. وأما إذا حصل التخيير مبنيا على علم ومبنيا على النصوص فإن هذا أمر مطلوب مع توقير الجميع وتعظيم الجميع ومحبة الجميع، ولكن يعتقد التفضيل الذي جاءت به النصوص، لأن التفضيل هذا من أمور الغيب، هذا من أمور غيبية، لا يقال فلان خير من فلان إلا بدليل، لأن هذا أمر مغيب، معناه أنه خير عند الله وأنه أفضل عند الله، وهذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي، لا يعلم إلا عن طريق الوحي. فالتخيير المنهي عنه هو الذي يكون مبنيا على غير علم ومبنيا على غير وحي، أو مبنيا على عصبية أو حمية، وأما أو يكون التخيير يعني على وجه فيه تقليل من شأن يعني بعض الأنبياء، وأما إذا كان التخيير مبنيا على النصوص ومبنيا على الوحي فإن هذا لا بأس به. والله تعالى قد ذكر في كتابه العزيز أنه فضل بعضهم على بعض.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل الثقفي ثقة أخرجه أصحاب في ستة.
عن وهيب.
عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب في ستة.
عن عمرو يعني بن يحيى.
عن عمرو بن يحيى المنذري وهو ثقة أخرجه أصحاب في ستة.
عن أبيه.
عن أبيه هو ثقة أخرجه أصحاب في ستة.
عن أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان الخدري. منسوب مشهور بنسبته وكنيته، كنيته أبو سعيد ونسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو صحابي جليل، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ستة رجال وامرأة واحدة. وقد ذكرهم السيوطي في ألفيته حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر يعني ابن عباس الخدري وجابر وزوجة النبي.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس من يونس بن مكة.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن مكة. يونس بن مكة رسول الله عليه السلام، واحد المرسلين الذين جاء ذكرهم في القرآن في عدة مواضع، وذكره الله باسمه وذكره بوصفه في موضعين. قال وذنوني، يعني النون هو الحوت، يعني النون صاحب الحوت، والنون اسم للحوت جنبه مينان، وكالحوت جنبه خيسان، وقال وخصر كما قلت ولا تكون فقال الحوت، ولا تكون فصاحب الحوت ينادى وهو مطلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا إلا لعله لما جاء عنه أو ما جاء في القرآن عنه من أنه لن يصبر على ما حصل من قومه فذهب مغاضبا وحصل له ما حصل، فقد يقول أنه يحصل منه شيء أحسن مما حصل من يونس عليه الصلاة والسلام، بل يجب توقير الصحابة توقير رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبتهم والثناء عليهم وذكرهم يعني بما يليق بهم، ولا يقال في حق يونس وقد حصل منه ما حصل لأنه يكون خيرا منه في هذه الحالة، وأنه يصبر كما أنه يصبر بخلاف الذي حصل من يونس أنه لم يصبر عليه الصلاة والسلام. فما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن مكة، ومكة هو اسم أبيه.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري ومسلم
وابو داود
وابو داود المسلم.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي مرة ذكره.
عن قتادة
من ذي عمل السديسي الواسطي ثقة أخرجه الخالد بن الستة.
عن أبي العالي
هو رفيع بن
مهران
الرياحي. رفيع بن مهران الرياحي هو ثقة أخرجه الخالد بن الستة. عن العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن مكة.
ثم أرجع أبو داود حديث بن عباس عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لنبي أن يقول أنا خير من يونس بن مكة، الناس قال ما ينبغي لأحد وهو لفظ عام، وهنا قال ما ينبغي لنبي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيد ولد آدم، أخبر بأنه سيد ولد آدم، ومعلوم أنه خير منه وخير من جميع المرسلين، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام وهو خيرهم، وأولي العزم من الرسل يعني خمسة وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء الخمسة هم أولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتاب الفصل كما قال أولي العزم من الرسل، وجاء ذكره في سورتين، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب في قوله وإذا خلنا النبيين ميثاقهم ومن قوم نوح، وفي سورة الأحزاب وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ووصى به نوحا وليوحنا إليه الآية، فإن هؤلاء الخمسة قد ذكروا في هاتين الآيتين وهم أفضل الرسل وخير الرسل وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خليل كليم، ويليه إبراهيم الذي هو خليل، ثم يليه موسى الذي هو كليم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل كليم اجتمع فيه ما تفرق في غيره، الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له الوصفان جميعا، فهو خليل الرحمن كما أنه كليم الرحمن، لأنه كلمه ليلة المعراج عندما عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه, وسمع كلام الله من الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعارض ما جاء من بيان تفضيله على غيره من الرسل ومنهم يونس, ما لا يعارض ذلك هذا الحديث وقل ما ينبغي للنبي, وقد قال هو أنه سيد ولد آدم وأنه سيد الناس يوم القيامة, لأن الممنوع من أن يكون حصل أو أن يقال أنه خير منه يعني فيما يتعلق بالرجل جاء من غيره, فأطرونه قال ذلك يعني ليبين أن هذا لا يقال, وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال في حقه لأنه أفضل منه وأفضل من غيره, فلا يكون هناك تعارض بين كون النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدي ولدي آدم يوم القيامة أن سيدي ولدي آدم وقال سيدي يوم القيامة, وبين قوله ما ينبغي للنبي أن يقول وهو نبي صلى الله عليه وسلم وقد قال هذه المقالة, فلا تنافي بينهما لأنه مبلغ ما ناده من الفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حتى يعتقد ذلك وحتى يؤمن بذلك, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك نبي بعده يخبر بمنزلته وبفضله وبدرجته عند الله بخلاف الأنبياء السابقين, فإنه قد جاء بعدهم أنبياء يبينون فضل من تقدمهم ويبينون شيئا من أحوال من تقدمهم, أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعده نبي يخبر عن عظيم قدره وعن منزلته, فلذلك أخبر صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعتقد ذلك, لأن شريعته كاملة وقد جاء بشريعة كاملة وقد بين ما يتعلق به وبغيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني.
عبد العزيز بن يحيى الحراني
صدوق ربما وهي
صدوق ربما أخرج له
أبو داود النسائي
أخرجه أبو داود النسائي
عن محمد بن سلمة
الحراني وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء قراءه مثل ما أصحاب السنة
عن محمد بن إسحاق
المدني صدوق أخرجه البخاري صدوق مثل ما أصحاب السنة
عن إسماعيل بن أبي حكيم
عن إسماعيل بن حكيم بن أبي حكيم وهو
ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي بن ماجه
أبو داود النسائي بن ماجه
عن القاسم بن محمد
بن البصري الصديق وواحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرج أصحاب الستة
عن عبد الله بن جعفر
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج أصحاب الستة
قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلام بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلقم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يصيب فإذا موسى باطش في جانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال والذي اصطفى موسى وفي بعض الروايات على العالمين فغضب المسلم الذي سمعه ولقمه يعني كونه يعني فضله على محمد لأنه قال على العالمين يعني معناه فضله تفضيلا مطلقا فلقمه المسلم فجاء اليهودي يشتكى المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك قال لا تخيروني على موسى وقيل في الجواب عن هذا الذي ورد في الحديث أنه عن تخييره على موسى وتفضيله على موسى وبين ما جاء من تفضيله على غيره حيث قال أنا سيد ولد آدم وقال أنا سيد الناس يوم القيامة وقيل في التوفيق بينهما أن النهي حصل قبل يحمل على أنه حصل قبل أن يعلم بمنزلته وبتفضيله على غيره، أو بأن النهي مقبول فيما إذا كان التقيير أو التقدير مبني على التعصب والعصبية وليس مبني على التفضيل بناء على النصوص. فقيل في التوفيق بين الحديثين يعني خادم جوابان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حصل لموسى، وهو انه قال ان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق، فاجد موسى اخذا بالعرش فلا ادري افاق قبلي ام كان من استثنى الله. وجاء في بعض الاحاديث انه قال فلا ادري افاق قبلي ام جوزي بصعقه يوم الطور، ام جوزي بصعقه يوم الطور. وقيل ان هذا الصعق الذي يحصل انما هو يوم القيامه عندما يتجلى الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس فانهم يصعقون جميعا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اول من يفيق من هذه الصعقه، فيجد موسى اخذا بقائمه العرش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ادري هل افاق قبلي، يعني صعق وافاق قبلي، أو أنه لم يصعق وجوزي بصعقة الطور اللي حصلت في الدنيا لما تجلى ربه الجبل خر موسى صعقا. فيكون إن كان قد صعق عند تجلى الله عز وجل في يوم القيامة حصل له صعق مرتين، مرة في الدنيا ومرة في يوم القيامة، وإن كان لم يحصل له الصعق ولم يكن حصل له الصعق بل كان سلم من ذلك الصعق فيكون يوجد بصعقة يوم الطور الذي حصلت له في الدنيا والذي ذكره الله عز وجل في القرآن،
والذي ذكره الله عز وجل في القرآن فلما تجلى ربه الجبلي جعله دكا وخرا موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانه فتبت إليك. فيكون شأن موسى بالنسبة لهذا الصعق الذي حصل للناس إما أنه حصل له ما حصل لهم أو أنه ما حصل له ولكن حصل له شيء في الدنيا مثله، فجوزي عن تلك الصعقة التي في الدنيا بأنه سلم من هذه الصعقة في الآخرة. وجاء في هذه الرواية أو كان ممن استثنى الله، أو كان ممن استثنى الله، وقوله استثنى الله يعني إما أن يكون المقصود بأنه استثني فلم يصعق لأنه حصل في الدنيا كما جاء في الحديث الآخر، أو يكون المقصود من ونفخ الصور فصعق من السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله. ولكن هذه الصعقة التي جاءت في القرآن المراد بها صعقة الموت لمن كان حيا في آخر الدنيا، لأن هناك صعقة الموت ثم صعقة البعث، ونفخ الصور فصعق من السماوات إلا ما شاء الله، أي ممن لم يشأ الله أن يحصل له الموت كالذين خلقوا في الجنة والذين لم يشأ الله موتهم كالحور العين التي كانت في الجنة، فإنها يعني خلقت للبقاء يعني في الجنة فلا يحصل لها، فيقول للسنة حصل لها. ولكن الحديث الآخر الذي ورد في الصحيح هو باللفظ الذي أشرت إليه، فيحتمل أن يكون المقصود بقوله استثنى الله أنه استثناه من الصعق لأنه حصل له صعق في الدنيا عندما تجلى الله عز وجل في الجبل.
قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب،
وهذا نقله شارح الطحاوية عن يعني عن أبي الحجاج المنزي، نقله عن أبي الحجاج المنزي كذلك ابن كثير أيضا، يعني قالوا هذا الذي ذكرته من جهة أن الصعقة إنما هي في الآخرة وأنها عندما جاء الله لفصل القضاء وأنه لتجلى الله، وأن موسى عليه الصلاة والسلام إما أن يكون صاعقة مرة أخرى يوم القيامة وأفاق قبل صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يصعق ولكنه حصل له مثل هذه الصعقة في الدنيا عندما تجلى الله عز وجل الجبل وخر موسى صعقا كما جاء ذلك مبينا في سورة الأعراف.
قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب.
حجاج بن أبي يعقوب وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ومحمد بن يحيى بن فارس.
ومحمد بن يحيى بن فارس الدهلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن يعقوب.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
وعبد
الرحمن بن هرمز بن أعرج وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين من كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثرهم حديثا.
قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فلم يذكر في القصة الاختصاص.
ما نعلم شيئا ما ذكر في القصة الاختصاص لكن لا يدل على نفيه وما يدل على المطالبة به ولا ندري ايش الذي قد حصل.
قال أبو داود وحديث ابن يحيى أتم.
وحديث ابن يحيى أتم.
محمد بن يحيى الذهلي ومعه حجاج بن أبي يعقوب.
الثاني الشيخ الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني باب في التخير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذكر أحاديث منها. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن خلخل يذكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق الدرس الماضي أن بدأنا في باب التخير بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعرفنا أن مقصود التخير كون أن يقال فلان خير أو فلان خير من فلان أو فلان أفضل من فلان لأن يعني خير هذه أفعى تفضيل تحذف منها الهمزة في أولها وكذلك مثل كلمة الشر تحذف منها ويؤتى بها بدون همزة يعني اختصارا يقال هي أخير وأشر ويقال خير وشر أي فلان خير من فلان وفلان أفضل من فلان أو فلان شر من فلان يعني فهاتان اللغتان يؤتى بهما للتخيير للمفاضلة وبين هذا أفضل من هذا. وقد مر جملة من الأحاديث تحت هذه الترجمة وقد أورد أبو داود هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا خير البرية فقال عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وهو أفضل من جميع المرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد عليه السلام إبراهيم لأن إبراهيم خليل الرحمن ونبينا محمد عليه السلام خليل الرحمن ولي إبراهيم موسى لأنه كلم الرحمن ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه ما تفرق في غيره فهو خليل الرحمن وكلم الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن وموسى كلم الرحمن فقد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاك إبراهيم الذي يقال ذرية، قالوا مع كونه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من إبراهيم وغيره، قيل إنه قال ذلك قبل أن يعلم بتفضيله على غيره وبأنه أفضل البشر وأفضل الأنبياء والمرسلين، قبل أن يعلم بذلك قال هذا الكلام، وقيل أنه قال ذلك على سبيل التواضع من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتفضيله، أحد قال أن الإسلام ذاك إبراهيم، أنه قال يا خربري قال ذاك إبراهيم، لكن لا يدل على أنه أفضل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين الذين هم أفضل البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين.
قال حدثنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب ثقة في الحديث هو مسلم.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عبد الله بن إدريس.
أنا عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مختار بن خلفل.
مختار بن خلفل وهو ثقة.
صدوق له
أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد من رباعيات أبي داود وهي أهل الأسانيد عنده.
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه بيان جملة من فضائله عليه الصلاة والسلام وخصائصه والتي اختص بها وتميز بها عن غيره عليه الصلاة والسلام، وأولها قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، وهذا يدل على فضله على جميع البشر عليه الصلاة والسلام، وأنه سيدهم وأنه أفضلهم. وقد جاء في بعض الأحاديث، هذا الحديث جاء في صحيح مسلم ولكن فيها أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وجاء في حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر حديث الشفاعة. وهو صلى الله عليه وسلم سيد البشر في الدنيا والآخرة، ولكنه جاء في بعض الحديث النص على يوم القيامة لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه سؤدده على البشر من أولهم إلى آخرهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، وذلك أنهم يكونون في الموقف يموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم، فيأتون إلى آدم فيعتذر وإلى نوح فيعتذر وإلى إبراهيم ويعتذر وإلى موسى ويعتذر وإلى عيسى ويعتذر، ثم يأتون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيتقدم ويتقدم للشفاعة ويشفع الله عز وجل ويقول أنا لها فيشفع الله عز وجل ويأتي لفصل القضاء، وهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، فظهر سؤدده على الجميع لأن شفاعته حصلت للجميع واستفاد منها الجميع، وكل اعتذر حتى وصلت إليه صلى الله عليه وسلم واستعد لها وتقدم للشفاعة وشفعه الله عز وجل وحصل أثر هذه الشفاعة وفائدة هذه الشفاعة لكل أهل الموقف من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. وقيل لها المقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بهذه الأمور عن نفسه لأنه مبين عن الله كل ما يلزم الأمة أن تعتقده وأن تأخذ به وأن تعول عليه، ومن ذلك بيان ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وأن له هذه الميزات وهذه الفضائل ليعتقدوها وليعرفوا قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه، لأنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وليس بعده نبي. وبخلاف الأنبياء السابقين فإنه قد جاء بعدهم من الأنبياء من بين فضائلهم وبين يعني ما تميز به كل واحد منهم، كما حصل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه بين فضائل المرسلين وبين ما اختص به يعني بعضهم. فأما نبينا عليه الصلاة والسلام فليس بعده نبي وليس بعده وحي يأتي من السماء في تشريع وفيه بيان لأمر يحتاج إليه الناس. فالشريعة كاملة وتمت وكملت، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ البلاغ المبين وأدى للناس كل ما هم بحاجة إليه ولم يتركهم بحاجة إلى شيء، فلا تحتاج هذه الشريعة إلى تكميل ولا إلى إضافات ولا إلى بدع ومحدثات، بل هي كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يتعلق بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام ومنزلته عند الله حتى يعتقد الناس ذلك وحتى يعرف الناس ذلك وحتى يكون الناس على علم بذلك، لأنه هو المبلغ عن الله كل شيء وليس بعده من يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا بين ما يتعلق به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل على أنه يقال للمخلوق سيد وهو من يستحق السيادة، ولا تقال لكل أحد، بل قد جاء النهي عن إطلاقها على من يستحقها مثل المنافقين، فإنه لا يقال للمنافق سيد ولا يقال للكافر سيد ولا يقال لمن لم يستحق السيادة أنه سيد، بل الرسول بل جاء في السنة ما يدل على إطلاق السيادة كما جاء في هذا الحديث اطلاقها عليه وانه سيد ولد ادم، وجاء ايضا اطلاقها على بعض الصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق سعد بن معاذ قوموا الى سيدكم قوموا الى سيدكم، فاطلاق ذلك على المخلوق سائر. وقد جاء ما يدل على ان السيد الله عز وجل وهو من اسمائه سبحانه وتعالى، ويجمع بين هذا وهذا بان السؤدد الكامل الذي لا يماثله شيء هو المضاف إلى الله عز وجل، وأن المخلوق يضاف إليه السؤدد الذي يناسبه ولكن لا يغلى فيه ولا يتجاوز الحد يعني في ذلك، وإنما يثبت ما ثبت، فما يضاف إلى الله عز وجل يليق به وما يضاف إلى المخلوقين من السيادة يليق بهم. أنا سيد ولد آدم. ثم قالوا أول من يشق عنه القبر، وأول من يشق عنه القبر أي أول من يبعث، أول من يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره، فقبره صلى الله عليه وسلم أول القبور انشقاقا عن صاحبه، لأنه عندما ينفخ الصور النفخة الثانية التي هي نفخة البعث ويكون بعدها البعث، يخرج الناس من قبورهم وتنشق القبور عن أهلها، وأول القبور انشقاقا عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أول من ينشق عنه القبر، أول من ينشق عنه القبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه من خصائصه ومن ميزاته عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأول شافع وأول مشفع، هو أول من يتقدم للشفاعة، وهو أول من تجاب شفاعته وتحقق شفاعته. وقد جمع بينهما في الحديث لبيان أن الأولية حاصلة له في الحالتين، في كونه أول من يتقدم وأول من يشفع، وذلك أنه قد يحصل التقدم للشفاعة بأن يتقدم شخص ويتقدم شخص ثم قد يشفع الثاني قبل الأول، لكن جاء في هذا الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه الأوليتان، الأولية المتعلقة بالتقدم للشفاعة والأولية المتعلقة بتحقيق الشفاعة وبقبول الشفاعة وتحقيقها وحصولها. فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام وميزاته. وما جاء في هذا الحديث من قوله أول من ينشق عنه القبر هذا يدلنا على أن المقبورين هم باقون في قبورهم، من قبر فهو باق في قبره. وبالنسبة للرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام هم باقون في قبورهم على هيئتهم التي وضعوا فيها، لا تأكلهم الأرض ولا تغير الأرض شيئا فيهم، بل هم باقون كما كانوا لما وضعوا في قبورهم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهم يخرجون منها عند البعث ولا يخرجون قبل البعث. لا يقال إن جسد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره يخرج من قبره ويبقى القبر ليس فيه جسد، بل كل ميت هو في قبره، إن كان نبيا فإنه باق على هيئته، وإن كان غير نبي فقد يكون من الناس من يبقى على هيئته، ومنهم من تأكله الأرض كما قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده، نعيده من التراب ونعيد الذرات من التراب عند البعث، والأجساد التي أكلتها الأرض هي التي ترجع ذراتها حتى يتكون منها الإنسان الذي حضر، ولا يبعث جسد جديد غير الجسد الذي دفن، بل الذي دفن هو الذي يبعث. وإذا كانت أكلت الأرض فإن الله تعالى يعلم ما أخذت الأرض فيعيده، وترجع كل ذرة من ذرات جسده إلى مكانها، ثم يبعث الله عز وجل، يبعث الله ذلك الجسد الذي كان في الدنيا وقبر يعود، ولا يبعث جسد آخر، فلا يخرج أحد من قبره قبل البعث. وأصحاب القبور باقون في قبورهم لا يخرجون منها. وأما عند بعض الدجالين من غلاة الصوفية الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويصافح من يصافح يقظة لا مناما، فهذا من الدجل، وهذا مخالف ما جاء في الكتاب والسنة، مخالف لما جاء في السنة في هذا الحديث، لأنه قال أول من يبعث، لأن أول من يخرج من القبر، ومخالف للقرآن في قوله ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، والناس لا يبعثون قبل يوم القيامة ولا يخرجون من قبورهم قبل يوم القيامة، وإنما يخرجون من قبورهم إلى جاء البعث والنشور، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ما يبعث الناس في الدنيا. وهؤلاء يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره، طلع من قبره ومد يده لبعض من يدعم فيه الولاية، هذا من الدجل وهذا من الكذب، وهذا مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، مخالف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
لكن شلون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لا يصور للزائر او غيره ان يقول يا رسول الله اشفع فيه؟
نعم، كون الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياه برزخيه لا يعني ذلك انه يخاطب ويطلب منه شيء، وانما يسلم عليه ويدعى فقط، يدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، والخلق يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء، فلا يقول الإنسان يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله أريد كذا، يا رسول الله حقك لكذا، بل الشفاعة يطلبها من الله، فيقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم اجعلني من أكرمته بشفاعة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، فيطلبها من الله ولا يطلبها من غيره، لا يطلبها من غير الله سبحانه وتعالى، والدعاء هو عبادة، والدعاء إنما يكون لله سبحانه وتعالى، فلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في قبله شيء. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء في قبله أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في زمن عليه الصلاة والسلام عندما يحصل جذب أو قحط يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء فيدعو ويغيثهم الله عز وجل. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إلى قبره وطلبوا منه الدعاء بأن يغيثهم الله، وإنما طلبوا من بعضهم أن يدعوه كما حصل من عمر رضي الله عنه لما حصل الجذب والقحط وخرج للناس للاستسقاء طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويدعو وقال اللهم إنا إذا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فأسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قم يا عباس فادعو الله. واختار العباس مع أن غير العباس أفضل منه لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمه وهو أقرب الناس إليه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس لأنه أقرب القرابات إليه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس دون غيره لأنه أقرب قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمه. فقد قال صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض في أهلها فما أبقت الفرائض فليلا وزين ذكر فاختاره رضي الله عنه اختار عمر العباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أفضل منه وبعض الصحابة أفضل منه مثل عثمان وعلي وهؤلاء موجودون في زمن عمر رضي الله عنه ومع ذلك ما طلب منهم وإنما طلب من عمه لأنه أقرب الناس إليه. ثم أيضا لما توسل بالدعاء ما قال وإنما نتوسل لك بالعباس لأن ليس مقصود شخص العباس وإنما مقصود قرابة العباس للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عن نبينا إن نتوكل لك بعم نبينا فأسقنا. فلو كان طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في وهو في قبره سائرا لما عجل عمر رضي الله عنه الدعاء طلب الدعاء من العباس بل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وقال يا رسول الله ادعو الله حلويه ما فعل هذا. فلما عجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصحابته معه الى طلب الدعاء وطلب السؤال من الله عز وجل من حي موجود معهم ولم يتقدموا بذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم بان يدعو لهم دل هذا على انه لا يجوز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره شيء وغيره من باب اولى. ومما يدل على ذلك ايضا ان البخاري رحمه الله في كتاب المرضى من صحيحه باب قول المريض ورأسان ذكر حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ورأسان قالت يعني قال لو كان ذاك وانا حي دعوت لك واستغفرت لك يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فقوله لو كان ذاك وانا حي دعوت لك واستغفرت لك هذا يدل على ان الدعاء من يعني انما هو في الحياه وانه يحصل الدعاء في الحياه وانه لا يطلب منه شيء بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا كان لا فرق بين ان يسبقها بالموت او تسبقه وانه يدعو لها سواء كان مات قبلها او مات قبله لما قال لو كان ذاك وانا حي دعوت لك واستغفرت لك لان الامر في ان يصير لو كان الامر بخلاف هذا يعني سواء مات قبله او ماتت قبله يعني يدعو له في قبره لو كان الامر يعني انه لا فرق. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك وانا حي دعوت لك واستغفرت لك دل على ان هذا انما يكون في الحياه وانه انما يطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه وهو في قبره شيء. ولهذا فانه ابتلي به بعض الناس من الجهل المطبق وانهم ياتون يعني الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبونه ويقول يا رسول الله اريد كذا يا رسول الله حقق لي كذا يا رسول الله مدد يا رسول الله حقق لي كذا كل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى هذا شرك بالله وطلب يعني من النبي شيء لا يطلب الا من الله سبحانه وتعالى لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الامور وانما تطلب من الله سبحانه وتعالى.
احسن الله اليك. يستدل البعض في قوله صلى الله عليه وسلم على سيد ولد آدم أن يلازم قوله سيدنا كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا فعلوا ذلك وهم أشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم من غيرهم وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير. والدليل على هذا هذه الأحاديث التي نقرأها الكتب الستة وغيرها كلها تنتهي الى الصحابي والصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لو كانوا يقولون سيدنا لنقل ذلك عنه لاننا قد عرفنا ان أن أبا داود وكذلك غيره من المصنفين بالحديث يميزون بين كلمة النبي وكلمة الرسول, فيما إذا قال أحد الرواة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم, يميزون بين هذه وهذه, يقول فلان قال النبي فلان قال قال رسول الله, مع النتيجة واحدة, مع النتيجة واحدة, النبي هو الرسول والرسول هو النبي, والمقصود هي شخص واحد, لكن كل هذا محافظة على اللفظ. فالذين يحاذرون على كلمة الفرق بين النبي والرسول لأن يكون الحديث جاء عن تلميذين عن شيخين من الشيخ أبي داود مثلا, ولكن الثاني واحد منهم ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم, والثاني ينتهي الإسناد إليه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيذكر أبو داود الفرق بين لفظ هذا ولفظ هذا وأن هذا قال كذا وهذا قال كذا. لو كانت كلمة سيدنا موجودة لحافظوا عليها ولا أبقوها ولا يصفوها لما يصفوها, ولل هذا على أن الالتزام وأن ملازمة يعني ذلك أن هذا ليس من طريقة السلف وليس من طريقة الصحابة, نعم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم, ولكن كونه لا يقال لا يأتي ذكره إلا ويؤتى بهذا لم يكن الصحابة على هذا, وهذه الكتب موجودة بين أيدينا آلاف الأحاديث كلها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
ذكر نقل صاحب العون النووي رحمه الله أنه قال في الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم, لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة, وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من الآدميين وغيرهم.
كما ذكرت في الدرس الماضي هذه مسألة خلافية, هل البشر أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من البشر, فقلت إن شارح الطحاوية ذكر هذه المسألة وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وجواب هؤلاء عن أدلة هؤلاء وجواب هؤلاء عن أدلة هؤلاء وانتهى إلى الوقف وعدم الجنة. ونعم مشهورا عند أهل السنة أن صالح البشر مفضلون على الملائكة مفضلون على هذا قول مشهور, والمسألة خلافية, من أهل السنة ما يقول بخلاف هذا القول.
في هذه المسألة نقل ابن القيم رحمه الله جواب شيخه وقال مع الإخوان, نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام الشيمي رحمه الله أنه سئل عن صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل, فأجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية, فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب, ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر, وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالح البشر أكمل من حال الملائكة. ثم قال وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه.
وعلى كل يعني قضية الكلام على يعني التفضيل, الذين قالوا بالتفضيل يعني هم باعتبار ما عند الله عز وجل والفضل عند الله عز وجل ومنزل عند الله سبحانه وتعالى, ولا شك هذا الكلام الذي قاله شخص واقع من ناحية أن الملائكة الآن يعني معصومون يعني الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم ما عندهم إلا العبادة ولا يحصل منهم الخطأ ويحصل منهم العصيان, يعني هذا لا يحصل منهم. وأما بالنسبة للآخرة فلا شك أن البشر يعني مكرمون, لكن كونهم أفضل يعني في الدار الآخر فالله تعالى أعلم.
يقول وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أن همته لم تنبعث لتحقيق القول بهذه المسألة حتى وجدها أثرية سلبية صحابية.
يعني هذا التفصيل أو شيء؟
التفصيل نقله ابن القيم
الذي وجد أثرية سلبية, وش
أن المسألة خلاف فيها والحق والتحقيق فيها، نقول أنه لم تنبعث ذمته لتحقيق القول في
المسألة. وجدها بس وجدها إيش؟
حتى
هذا كلام وجدها إيش؟
هذا في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 352، ونقل ابن القيم عن شيخه في بدائع القواعد.
ما ذكر الذي وجد، الذي وجد يعني هو هذا ولا هذا؟ أقول الذي نقل ما أدري هل هو يعني ما استوعب أنه يعني أتى بالأول وما أتى بالثاني، إلا كان يقصد هذا الكلام هذا الذي حصل.
ذاك في كتابه هذا الكلام هذا يعني. الحديث أمس اللي طلبت رقمه كم الشيخ الألباني استدل بحديث عند الطبراني في 3344 المجلد السابع من الصحيح.
يعني إذا كان الملائكة أفضل
إني أقول نحن خيرة خلق
أين
لا وشعب من
عمي 3344
المجلد السابع. قال حدثنا عمرو بن عثمان.
عمرو بن عثمان هو الحمقي وهو صدوق حديث أبو داود
والنسائي
وابن ماجه.
عن الوليد،
عن الوليد بن مسلم هو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي
وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عمار،
عن أبي عمار وهو
شداد بن عبد الله ثقة،
وهو شداد بن عبد الله ثقة أخرج له
المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري شداد المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن فروخ،
عن عبد الله بن فروخ وهو ثقة
أخرجه مسلم وداود،
أخرجه مسلم وأبو داود.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن فخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا.
قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومقلد بن خالد الشعيري المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا.
ثم ورد أبو داود على الحديث عن من؟
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أدري أتبع لعين أم لا أو عزير نبي أو لا. وهذا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم عن حاله، وقد جاء ما يدل على أنه قد أسلم، قد جاء ما يدل على أنه قد أسلم فلا يكون لعينا، فلا يكون لعينا لأنه قد أسلم فلا يقال أنه لعين. وبالنسبة لعزير ما جاء شيء يدل على أنه نبي، ما جاء شيء يدل على أنه نبي.
قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني.
محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق
له أوهام كثيرة،
له أوهام كثيرة أخرج حديثه
أبو داود،
أبو داود.
ومخلد بن خالد الشعيري،
ومخلد بن خالد الشعيري هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود،
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
المعنى عن عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن معمر،
عن معمر بن راشد العزي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن ابن أبي ذئب،
عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن إبراهيم،
محمد بن
عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سعيد بن أبي سعيد،
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
الآية وقالت اليهود لزعيم عند الله،
وقالت النصارى ما تعلم الله. بس يعني ما هي ما هي عيسى نبي هو من أولي العزم من الرسل، وأما عزير ما جاء شيء يقول عنه.
هنا لما قال ما أدري أتبع لعين يعني لما كان وجه التخصيص هنا هل كان هناك سؤال يعني ذكر هذه؟
ما ندري.
قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي.
ثم إذا وجود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ومعنى ذلك أنه أقرب الناس أقربهم إليه، وليس بينه وبينه نبي، فهو الذي يليه، وهو صلى الله عليه وسلم حاكم النبيين، والنبي الذي بعده أو الرسول الذي بعده هو عيسى، فهو أولى الناس به، يعني أنه أقربهم إليه، أقربهم إليه يعني هو الأنبياء كانوا قبله. ومعلوم أن يحيى هو كان في زمانه وهو معه ابن خالة يحيى بن زكريا، لأن عيسى ويحيى بن زكريا ابن الخالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، والأنبياء أولاد علات، والأنبياء أولاد علات، يعني أن دينهم واحد وشرائعهم شتى، يعني أصل الدين واحد ولكن الشرائع مختلفة، لكل جعلنا مكسرات ومنهاجة. وأولاد العلات في الأصل هم الأخوة لأب، لأن الأب واحد والأمهات متعددة، والأمهات متعددة، ففي شيء يجمعهم وفي شيء يفرقهم. والأنبياء يعني في شيء يجمعهم وهو الدين وأصل الدين، وفيه شيء يعني يحصل الاختلاف فيه والافتراق فيه، وهو أن لكل رسالة ولكل شرعة ومنهاج يعني شرعه الله له وأمره باتباعه.
وليس بيني وبينه نبي.
ويقال للأخوة الأشقاء أولاد أعيان، ويقال للأخوة لأم أولاد أخيار، وإذا كانوا من أب يقال لهم أولاد علات، أولاد علات.
قال: حدثنا أحمد بن صالح.
أخي وشو أخي حديث؟
وليس بيني وبينه نبي.
وليس بيني وبينه نبي. ابن صالح المصري ثقة، حيا علي البخاري وابو داود والترمذي في الشنائد.
عن
ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحابه في الستة.
عن
يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة، أخرج له أصحابه في الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحابه في الستة.
عن أبي سلمة.
عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحابه في الستة. عن أبي هريرة فقد مر عليكم.
لكن يعني حتى لو قمع الأنبياء ما دامنا
يأسف إذا لم يوصل البشر يعني على 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 غيره، على غيرهم حتى الملائكة، هذا مسألة مفروضة بين الملائكة وبين البشر.
لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم
هو الكلام على الذين قالوا بأن المفاضلة بين الملائكة يعني وبين البشر، الرسول صلى الله عليه وسلم البشر، الرسول صلى الله عليه وسلم البشر،
يعني حتى إذا قال قال أفضل الخلق يعني فضلوا على الملائكة.
والله يعني الخلق كما هو معلوم ملائكة وغير ملائكة، الملائكة وغير ملائكة، يعني لكن المثل كما قلت ثلاثية فيما يتعلق بمثل الملائكة، وأما كونها أفضل البشر وأفضل الثقلين هذا ما في إشكال.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ سائدة: ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في أشرطة شرح الأدب المفرد في مسألة تفضيل الملائكة أو البشر على سبيل الجنس، قال: إن الملائكة أفضل، واستدل على ذلك بحديث صحيح رجه الطبراني أن الله عز وجل يقول للملائكة: اذهبوا أو اذهب فسلم على عبادي هؤلاء.
فيقولون أنذهب إليهم ونحن خيرة خلقك إلى آخره. فقال الشيخ هذا نص على أنهم خيرة الخلق، ولم يأتي في الحديث أن الله عز وجل أنكر عليهم.
لمن هو الحديث؟ ها؟ فين الحديث؟
طبراني.
وين كان الشيخ؟
في كل أحد الجلدات في شرح الأدب المفرد.
وهو في الطبراني؟
إيه يقول أخرجه الطبراني.
على كل اللي تحقق منها من الحديث.
ذكر بعض أهل العلم أنه لا يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال فيه أفضل الخلق، وإنما يقال سيد ولد آدم أو أفضل الثقلين ونحو ذلك اقتصارا على ما ورد. فهل هذا صحيح؟
نعم، فيه خلاف بين البشر والأنبياء، خلاف بين المشهور يعني التفضيل بين الملائكة والبشر، وذكر ذلك شارح الطحاوية وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وجواب هؤلاء عن هؤلاء وانتهى إلى الوقت، وأنه لا يجزم بشيء لأنه ما جاء دليل يدل على ذلك. ولكن المشروع عند أهل السنة تفضيل الأنبياء وصالح البشر. نعم.
يقول يوجد أخ يجد في قلبه وسوسة تجاه التوحيد فيود منكم النصيحة.
ما أدري كيف تكون هذه الوسوسة، يعني إذا كان مقصود منها كون يجد يعني في نفسه شيء يعني أو يحب في نفسه شيء يعني يجد تكلم به صعبا والتلفظ به صعبا، فهذا قد جاء في الحديث يعني ما يدل على يعني حسن ذلك، وأن الإنسان الذي يوجد من هذا الشيء ثم لا يتحدث به ولا يتكلم فيه وإنما يروى عنه أن هذا يدل على إيمان صاحبه. وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء يعني وساوس للشيطان يتعلق بالتوحيد يتعلق بالعقيدة فإن عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان ويقول آمنت بالله، يقول آمنت بالله، يأتي بهذا الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء أنه لا يزال الشيطان بالإنسان يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، لما يجد شيء من ذلك فلينتهي ويقول آمنا بالله.
يقول ما حكم تصدير الاسم بكلمة السيد للدلالة على أن الشخص ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، كلمة السيد الآن كل نقال السيد، يعني الآن بعض الناس يعني عندما يذكر يعني مثلا ورقة يعني تعبى يكون قبلها كلمة السيد مكتوبة بس يعبى الكلام اللي وراه فلان السيد فلان. الآن الكفار قالهم سيد والمنافق قال سيد، يسمع في الإذاعات السيد فلان هو كافر، يعني السيادة هذه انتهت في هذا الزمان وصارت تعطى لمن لا يستحقها. والسؤدد يعني أقول والسؤدد الآن صار بالمجان كما يقول الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم. السؤدد لا يحصل لها بالمشقة ولا تكون يصلها المشقة، ولكن يعني لولا المشقة كل سيد عندما السيادة بالمجان ما يبقى أحد هو سيد.
يقول ان الحديث الذي سبق ذكره واستدل به الشيخ الألباني قد ذكر في المجلد السابع من السلسلة الصحيحة.
حدد مكانه؟
لا. يقول عندنا عادة منتشرة وهي أن من له حاجة معينة فإنه يستدعي بعض أهل العلم أو طلبة العلم ليقرأ له القرآن فيدعو له لقضاء حاجته، فيتوزع هؤلاء القرآن بينهم أجزاء أو أحزابا فيقرؤونه، كل واحد يقرأ ما أعطي ثم يختم القرآن كاملا فيدعون الله له عقب ذلك، وأحيانا يذبحون تقربا إلى الله، فما حكم هذا العمل؟
ما نعلم أساس لهذا العمل، أقول لا نعلم أساس لهذا العمل. الإنسان إذا كان له حاجة يسأل الله حاجته ويدعو الله عز وجل والله تعالى يجيب من دعاه، وأما كونه يجمع ناس يقرؤون القرآن في واحد يسأله مقدار معين ثم بعد ذلك يحصل دعاء، ما نعلم بهذا أساس.
هل يجوز أن يقال لمن ظاهره الفسق سيد؟
لا ما يقال.
وهل يعتبر الذي يتكلم فيما شجر بين الصحابة بالذنب من أهل البدع؟
لا شك أن من يذم الصحابة ومن يعيب الصحابة يعني أنه من أهل البدع أو عنده بدعة، يعني إن كان من أعداء أهل السنة والجماعة ومن المنحرفين عن السنة والجماعة كالرواقب وغيرهم لا شك أنه من أهل البدع، وأما إذا كان حصل من بعض السنة يعني شيء من الخطأ وغلط يعني في أمر من الأمور أو خفي عليه الأمر ولم يعني يعلم أو لم ينبه فلم يتنبه، فمثل هذا لا يقال فيه ما يقال في حق المبتدعين الذين هم في واد وأهل السنة في واد آخر.
ما الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن دعوته بالسيد وقوله في حديث الباب إن ابني هذا سيد؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاهم يعني نهي المطلق، وإنما قال قولوا بقولكم وبعض قولكم، يعني معناه أنكم لا يستهوينكم الشيطان فتزيدوا أو يعني يحصل منكم، يعني أراد منهم أن لا أن يكفوا عن المبالغة، وإلا فإنه قد أخبر عن نفسه بأنه سيد حيث قال أنا سيد ولد آدم، سيأتي الحديث في هذا الباب أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه قبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة كما جاء في حديث الشفاعة الطويل، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك اليوم يظهر سوء جزاء على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، لأنهم يجتمعون في صعيد واحد ويموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى الله ليقدسهم مما هم فيه من شدة الموقف، فيذهبون إلى آدم ويعتذر وإلى نوح ويعتذر وإلى إبراهيم ويعتذر وإلى موسى ويعتذر وإلى عيسى ويعتذر، ثم يأتون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لا، ثم يتقدم ويشفع ويشفع الله عز وجل. وهذه الشفاعة يقال لها المقام المحمود، سميت المقام المحمود لأنه يحمله عليه الأولون والآخرون وظهر سجده على الأولين والآخرين، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن السيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيده في الدنيا ولا عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الذي سيأتي حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم أنا سيد ولد آدم، وكما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه مبلغ عن الله كل ما يحتاج إليه ومبين عظيم منزلته عند الله عز وجل، وكما قلت آنفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد بعده، ليس هناك نبي بعده حتى يبين منزلته عند الله، لأن شريعته هي آخر الشرائع وهي كاملة، وقد بين ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم مما يعتقد في حقه عليه الصلاة والسلام كما في هذه الحديث.
يقول ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية؟
نعم الرسول جاء عن هذا الحديث، ولكن أولئك الذين يعني حصل منهم المقابلة لعلي الذي دفعهم إلى ما حصل هو الخلاف عند قتلة عثمان. وعثمان ومعاوية من قبيلة عثمان ومن بني أمية الذين منهم عثمان رضي الله تعالى عن جميع، وأراد أن يقتص من القتلة. وعلي رضي الله عنه رأى أنه يتم الأمر له جميعا، وكل وقف عند حده، وكل لا يعدم الأجر أو الأجرين.